بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، وقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحديث. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى قوله: وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا. والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها. سلامت. قال عكرمة في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقال البخاري: وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه، فقال له عمر: لتكاتبنه. إسناد صحيح. وقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم: أمانة، وقال بعضهم: صدقا، وقال بعضهم: مالا، وقال بعضهم: حيلة وكسبا. وقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان. وقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: حث الناس عليه مولاه وغيره، وكذا قال بريدة بن الحصيب.
أو حث للناس جميعا مولاه وغيره، حث للناس على الإيتام، آتوهم من مال الله الذي أعطونا، والمولى وغيره، سيده وغيره، فآتوهم. لا، حث للناس أن يساعدوه، أن يعينوه، مولاه وغيره. نعم، الزكاة من غيرها.
وقال إبراهيم النخعي في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي. وقتادة، وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب،
يعني الناس عموما مولاه وغيره يعينه ويساعده كل ما يستطيع من الزكاة وغيرها، والسيد يعينه بإسقاط شيء من الكتابة، إذا كان منجم مثلا يسقط بعض النجوم إذا ملكه قد يملكه سيده، قد يملكه سيده، وقد يقال إنه يعني إنه يستطيع الكسب الأقرب من الثاني.
السلام عليكم. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية، كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. روى الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي نحوه. وقال مقاتل بن حيان بلغني والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كان يكرهان أمتين لهما إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصاري، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا. وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. وقال ومن يكره فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخرساني والأعمش وقتادة. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن فيه آيات واضحات الذين خلوا خبرا عن الأممهم في مخالعة كما خلفوا وما الآخرين وموعظة أي درا عن ارتكاقين أي لطفة.
بسم الله وعلى يصيبون الله بعد قول الله تعالى يغنيهم الله من فضله إلى آخر الآيات التي تشتمل على أحكام منها وجوب الاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح لأن الأمر وجوب قل فأولي استعفاف الذين لا يجدون نكاحا هو الرجل الذي يرغب في الزواج وله شهوة ولكنه لا يستطيع المهر ولا مؤن النكاح وتكاليفه فإن عاد يستعفف حتى يسر الله له الزواج. قل النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحصل الفرج ومن لا يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. الذي لا يستطيع عليه أن يتعفف يصوم فإن الصوم بين الأولين في الخصتين، يعني المعنى أنه خفف الشهوة أن يعمل له عمل إنسان يشغل بالعمل حتى يسر الله له الزواج، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فهذا حيث وجوب الاستعفاف، وجوب الاستعفاف. وكذلك ومن الاستعفاف أيضا الصوب لمن لا يقدر، وإذا قدر على الزواج فإن عليه أن يتزوج ولو تدين بعض الدين، فإنه موعود بالغناء كما قال تعالى في الآية: إن يكونوا فقراء ينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي الحديث: ثلاث من الله عاونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. والحكم الثاني قوله تعالى: والذين لا يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذه الآية، هذه الجملة من الآية في الإماء والأرقاء الذين يطلبون الكتابة. وذلك أن السيد إذا كان له عبد أو أمة ثم أراد العبد أو الأمة أن يشتري نفسه، يعني كاتب نفسه يشتري نفسه من سيده، يتفق مع سيده على نجوم يدفعها كما فعلت بريرة. بريرة التي اشترتها عائشة رضي الله عنها، فإن كاتبت أهلها على 9 أواق منجم على 6 سنين كل سنة وقية، فجاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في قضاء دينها، فقالت عائشة: إن شئت أن أصب لك الدراهم صبا ويكون الولاء لي، اسألي يعني أهلك إن أرادوا أصبها لهم صبا، يعني أدفعها مرة واحدة. هذا أن عائشة أحيانا يأتيها دراهم، لكنها كانت رضي الله عنها ما يقع في يدها شيء، ما يقع في يدها شيء، كريمة. ولقد جاءها مرة ما نسيت مقدار ما جاءها من كثيرة، وفرقتها في يومها ولم تترك شيء، وكان الصائم الفطر، فقالت لها: ما ترك الفطر، ما بقي شيء. قال: لا ذكرتني، لا أبقيت، أبغى شيء للإفطار، رضي الله عنها. فأحيانا يأتيها، وأحيانا يأتيها السائل ولا يكون في بيتها ولا تمرة، وأحيانا يأتيها. وهذه المرة صار عندها دراهم، فقالت: إن شاء أهلك عددتها لهم عدا وصبرتها لهم صبا ويكون ولاء لي. فسألت أهلها فقالوا: لا، إن كانت تريد تحتسب تبرع تشتريك، لكن الولاء لنا ما نريد، الولاء عصوبة، سببه نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ومن العصوبة أنه يرث إذا لم يكن له أقارب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واشترط له بالولاء، فإن الولاء لمن اعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان بعد شرط. فاشترتها وشرط لهم الولاء، فصح البيع وبطل الشرط، يعني شرط فاسد، الولاء لمن اعتق، صار الولاء لعائشة. والشاهد أنها أن اشترت نفسها من الكاتب نفسها من أهلها على 9 أواق 9 سنين كل سنة عقية، فدفعتها عائشة. فالسيد العبد كاتب سيده على شيء من المال، ثم يمكن العبد إذا كان له قدرة، يمكنه يشتغل يعمل حتى يحصل ويدفع، تكون من نجوم يعني مقصد، منجم يعني مقصد، كل سنة يدفع قسط أو كل شهر يدفع قسط ويمكن من العمل. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا أمر وأصل أوامر الوجوب، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر الوجوب. ولما أبى أنس أن يكاتب عبده السيرين ضربه عمر بالدرة، يعني هذا أمر واجب، فكاتب فيمكن من العمل. إن علمتم فيهم خيرا، قيل مالا وقيل أمانة وقيل حيلة وكسبا، وهذا هو الأقرب، إن كان عنده قدرة وكسب. أما إذا كان عالة ما يستطيع، مثلا أخرق أو مريض أو شيخ كبير، ما يستطيع، ما يعمل، كيف يأدي، ما يستطيع. لكن إذا كان شاب وفي يديه مهنة يستطيع يكسب عن طريق السباكة أو النجارة أو الحدادة أو البيع والشراء أو العمل، يعمل يكون عامل، لا بأس. هذا يمكن سيده من العمل حتى يسدد ما عليه. فكاتبون عليهم فيهم خيرا وآتوه من مال الله، من مال الله الذي آتاكم، هذا يحث المسلمين جميعا على إعانته، السيد وغيره يعينونه على أداء كتابته من الزكاة ومن غيرها، والسيد يسقط عنه بعض الأقساط أو النجوم. فهذه الجملة فيها وجوب مكاتبة السيد لعبده إذا طلب الكتابة وكان عنده القدرة على الكسب، وفيه أيضا حث الناس جميعا السيد وغيره على إعانة مكاتب على كتابته. ثلاث أحكام: وجوب الاستعفاف لمن له شهوة ولا يجد يستطيع النكاح، وجوب الكتابة للسيد إذا طلب عبده المكاتبة إذا كان عنده قدرة، وحث وإرشاد المسلمين لإعانته السيد وغيره، وآتوا من مال الله إلا إذنكم. والحكم الرابع قلت: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. في تحريم إكراه الفتيات يعني الإماء الرقيقات، تحريم إكراه الفتيات على الزنا. هذا كما لو كان في الجاهلية إذا ما كان عندها أماء يكرهها يتركها تفعل الفاحشة حتى تأتي له بخراج بأجرة. ومن ذلك عبد الله بن أبي كان له جاريتين كانوا يكرههما على البغاء، فنزلت هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا إن أردت تحصلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قولوا إن أردت تحصلا، هذا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن هاي تريد تحصل وهو يكرهها، ما لم في إكراه هو تريد تحصل، لكن لو كانت لا تريد تحصل فلا يجوز لها أن يسمح لها بالزنا حتى ولو ما أرادت تحصل. هذا خرج مخرج الغالب، ليس له مفهوم، المفهوم أن إذا لم تريد تحصل وجد ذكرها لا، هذا خرج مخرج الغالب. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يعني هذا بيان حالها الجاهلية، أنهم يكرهونها لأجل الحصول على المال. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، في أن الله تعالى يغفر للمكرهة لأنها لا حول لها ولا قوة، فالله تعالى يعفو عنها ويسامحها. ومن بعد إكراهن ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ثم قال سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، في بيان الله تعالى بين في هذا القرآن الأحكام فصلها ووضحها، وفيه المواعظ القصص. ولهذا قال سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فالقرآن فيه مواعظ وعبر، وفي قصص، وفي أحكام، وفي توحيد. نعم، قول أعد ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات.
صلى الله عليه وسلم. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه.
نعم، القرآن فيه آيات محكمات بينات واضحات، وهي أخبار الأمم الماضية والأخبار عن غيوب المستقبلة، وفيه المواعظ والعبر، لكن ليس لكل أحد، المتقي لمن اتقى الله عز وجل. أما الفاجر الذي ليس عنده تقوى فلا يستفيد من المواعظ القرآن. قال تعالى: وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الله نور السماوات والأرض يقول هادي أهل السماوات والأرض. قال ابن جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال السدي في قوله الله نور السماوات والأرض فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه. وقوله تعالى: مثل نوره في هذا الضمير قولان. وقوله تعالى صلى الله عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه. وقوله تعالى: مثل نوره في هذا الضمير قولان، أحدهما أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس كمشكات. والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام، تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله كمشكاه، قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد، هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: فيها مصباح وهو الزبالة التي تضيء. وقيل المشكات كوة في البيت، وهو مثل ضربه الله لطاعته، فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى. قال أبي بن كعب: المصباح النور، فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى. قال أبي بن كعب: المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي: هو السراج المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. وقال أبي بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري، قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر، أي كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون ودريء بكسر الدال، صلى الله عليه. قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر، أي كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون ودريء بكسر الدال وضمها مع الهمزة من الدر، وهو الدفع، وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال، والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري. قال أبي بن كعب: كوكب مضيء. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم يوقد من شجرة مباركة. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم، كذا سلام، يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة. زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها. وقال مجاهد في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية قال ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وقال سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء قال هو أجود الزيت قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس فالشمس تصيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. وقوله تعالى نور على نور قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال السدي في قوله تعالى نور على نور قال نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. وقوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية الكريمة الله نور السماوات والأرض أخبر سبحانه أنه نور السماوات والأرض قيل معنى حادي السماوات والأرض وقيل معنى نور السماوات والأرض من نوره كما في قال مسعود رضي الله عنه ليس إن ربكم ليس ليلا ولا نهار نور العشر من نور وجهه سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض يعني حادي هذهما ونور السماوات من نوره سبحانه وتعالى. مثل نوره كمشكات مثل نوره يعود الضمير على الله يعني مثل لهدايته في قلب المؤمن أو يعود إلى المؤمن مثل نوره يعني المؤمن في نور الإيمان في قلبه شبه هداية الله في قلب المؤمن أو نور الإيمان في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح والمصباح الزجاجة الزجاجة كان كهو دري صفاء مشكات التي فتيلة التي تشعل فيها مصباح عليها الزجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كهو دري بإشراق الزجاجة كان كهو دري يوقد من شجرة شجرة الزيتون مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية لا شرقية فلا تصيبها الشمس عند الغروب ولا غربية تصيبها الشمس عند الإشراق ولا شرقية ولا غربية تصيبها الشمس عند الإشراق وعند الغروب يكاد زيتها يضيء من صفائه ولو لم تمسسه نور نعم يكاد زيتها يضيء من شدة صفائه شدة الصفاء زيت صافي في زجاج صافي فهو يكاد أن يضيء بدون نار، فكيف إذا أشعل بالنار؟ يكاد الزيت يضيء ولو لم يمسسه نار، نور على نور، نور الإيمان ونور القرآن، يهدي الله بنوره من يشاء ممن علم الله أنه أهل للهداية، والله بكل شيء عليم، فهو عليم بأحوال عباده، عليم بما يصلح لغرس الكرامة، فيهدي سبحانه وتعالى. نعم نعم سم
صلى الله عليه. قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل ذكر محلها.
لما ذكر
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن
ها؟ يعني أهل الإيمان قلبه صافي، صفاء في صفاء، نور الإيمان ونور الفطرة ونور القرآن أنواع، وقلب صافي مهدي ليس فيه سوء قصد ولا خل ولا حقد ولا حسد. نعم
صلى الله عليه. لما ضرب الله تعالى
نور على نور ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك قال يهدي الله بنوره من يشاء.
نعم ليس لكل أحد، لمن أشاء الله هدايته من علماء أنه
أحسن ملك. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي حتمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد يذكر فيه، وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة.
يعني كان الحافظ كتب جزء في المساجد وفضلها وبنائها.
ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن ماجه
وذلك أن عثمان رضي الله عنه جدد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له بذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا يدل على أن أمير المؤمنين عثمان يرى أن تجديده وتمن بنائه، جدده ووسعه زيد فيه من جهة القبلة صفوف، فاعتبر هذا بناء لما قيل له هو الحديث، قال اعتبر هذا من بناء المساجد، من بالله مصر فإن الله له بيته في الجنة، هذا فضل عظيم. هذه الآتفة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال، وهي بيوت الله. هذا لما ذكر قلب المؤمن وأنه محل الهداية ذكر الأماكن وهي المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع معنى، ترفع بالذكر والعبادة وتعلم العلم وتعليمه، كل هذا من رفعها. ويذكر فيها اسمه بالقراءة والتعليم والتعليم والدعوة، كل هذا من ذكر اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يعني مساء وصباحا، الغدو صلاة الفجر والآصال صلاة العصر، ويتلى فيها القرآن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا وصف هؤلاء المؤمنين، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما هو يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم ذكر ثوابهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزدهم فضله. فرفع أن ترفع أمر الرفعة معنوية، وبناؤها كذلك، لأن بناء المساجد وإعدادها وتهيئتها يعني لتكون محلا لذكر الله فضل عظيم. من بناها محتسبا بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
صلى الله عليه. وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال.
ابن ماجه الهاء سكن وصل ووقف.
احسن الله
اليك. ينطق به ماجه. روى ابن ماجه. نعم.
وروى ابن ماجه
ليس التاء هاء. نعم.
وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة وللنسائي مثله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي.
أمرنا ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. المساجد في الدور الأحياء والحلات، الأحياء والحارات، في كل حي يكون مسجد. وليس المراد الدور البيوت، المراد دور الأحياء، دور الأنصار. يقول مما جاء في الحديث أن النبي قال: خير الدور دور كذا، دور الأنصار، جعل يخير بينهم، دور كذا خير الدور دور كذا، جعل يخير، يعني القبائل، مراد القبائل، مراد الأحياء. تبنى المساجد في الدنيا في الأحياء، في كل حي يكون تبنى به مسجد وينظف ويطيب. نعم.
ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن جندب النحوة. وقال البخاري: قال عمر رضي الله عنه: ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر.
وقال إيش؟
وقال البخاري.
نعم.
قال عمر رضي الله عنه: ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
يعني ابن الناس أصلا يكنهم، يكنهم من الحر والبرد والمطر، هذا هو المقصود. يكنهم، يكون البناء يبنى بناء يكنهم الحر، ولا تحمل ولا تصفر، إذا كانت تحمل تصفر مثل الناس. وجاء في الحديث الآخر: لا تدخلن المساجد كما دخلت اليهود والنصارى. هذا هو الواقع الآن. وإنما التحمير والتصفير، الآن صار فيها زخرفة وديكورات وأشياء زائدة على الحد. المسجد نهى أن يحمل ولا يصفر، يعني تجعل حمراء صفر، البوية حمراء صفر، فتفتن الناس. هذا تجاوز الناس هذا بالمراحل، من زخرفت المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. المقصود من المساجد هو أن تكن الناس، وليس المراد الزخرفة، إن المراد كونها تمنع الناس من الحر والبرد. كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم عمده من جذوع النخل، ولما جاء المطر وكف المسجد، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى 21 وجد اثر الماء والطين في جبهته وعربته عليه الصلاه والسلام ليله 21. فكانت تلك الليله ليله القدر، ليله 21 من رمضان. قال: اني رايت نفسي في صديقتي في ماء وطين. فانصرف ليله 21 من صلاه الصبح ويرى اثر ماء والطين في جبهته وعربته على جبهته وعربته عليه الصلاه والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس أزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى.
قال عيسى قال عباس
قال ابن عباس أزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى.
يعني تفصيل تشييد كان مشيع لها المزخرفة كما زخرفت النصارى. يعني زخرفت النصارى البيع والصلاة وكان العبادة متعبدات. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولما جدد عثمان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه شيء يجص حسن بعض التحسين. فأنكر بعض الصحابة قال خالفت يا أمير المؤمنين ما عليه بناء مسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال أنتم حسنتم بيوتكم فنجعل المسجد مناسب لبيوتكم كما أنكم حسنتم بيوتكم وجعل فيه القصة وشيء من الحصى تجميل. نعم 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 زاد يعني من روحه زاد أخي ولا القبلة الآن هذا كله من زيارة العثمانية الصفوف يعني كم خمسة صفوف أو ستة هذه كلها من زيادات ولا حد جدار مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدار الخلف يا جدار نعم ايش الفضيلة تقدم في الصفوف في الصف الاول والفروضة يصلي على النافلة لا بأس فيها الفضيلة النافلة لكن الفريضة يتقدم في الصف الاول الصف الاول افضل. نعم في صلاة النافلة يقول النبي ما بين بيتي ومنبري رابط من رياض الجنة. نعم لا ما محلول لكن ما في حاجة الآن الحاجة ما في حاجة المسلم من جهة الأخرى لا جهة الأخرى من في ساعة. نعم في الناس يحافظون على الزيادة أمير المؤمنين عثمان ولا يتعدونها ولا يكون بعيدين عن الروضة. نعم في النافلة صلاة النافلة للفريضة تقدم الصبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة بين البيت والمنبر هذه الروضة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي.
وهذا تحقق هذا في عالم من عالم النبوة وقع كما أخبر وفيه التحذير من هذا والنهي عنه. هذا فيه أمرين. الأمر الأول أن هذا في عالم من عالم النبوة حيث وقع كما أخبر فدل على أنه رسول الله حق. والأمر الثاني التحذير من الزخرفة وأنه لا ينبغي الزخرفة كما تفعل اليهود والنصارى. نعم.
الله عملت ما ذكرتم من الأثر لتحسين المسجد عن بعض السلف لما حسن الناس.
نعم عثمان رضي الله عنه قال لما حسن بعض الشيء يعني يكون مناسب البيوت يعني من جنس البيوت. نعم والآن هو الواقع الآن البيوت زخرفت وزخرفت المساجد. نعم ها تبه يتفاخرون فيها وهذا واقع نعم.
وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم.
نعم فيه تحريم الاشتان الضالة المسجد. قال رد ضاع جمله الأحمر فدخل المسجد وقال من رأى يعني أنشد من رأى الجمل الأحمر فقال من لا وجدت دعا عليه يعني لا جعلك الله سجده إنما المساجد ما بنيت في الموت له. وفي الحديث الآخر من رأى ثم ينشد والله في المسجد فقوله لا وجدت ومن رأى ثم هو يبيع واشتري في المسجد فقوله لا أربح الله تجارك يدعى عليه يريد هذا أن ينشد الظالم أن يجدها يدعى عليه بأنه لا يجدها معاملة هذا نقيض غصبه. والذي يبيع ويشتري في المسجد يريد التجارة يدعى عليه بأن الله لا يربحه. لأن الساجد ما بنى في هذا، إنما بنى في ما بنى أهل الذكر والصلاة والتعليم قراءة القرآن. نعم. فعل إيش؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ كل حال الله. أي نعم، ما في شك النصحة يتخير من النصحة المناسب من الكلام والوقت. نعم. هذا مكروه، هذا لكن الشيء القليل يعفى عنه، الشيء القليل يعفى عنه، لكن تحدث الكثير وردنا ما ينبغي. نعم. ها؟ لا، هذا إذا علم أنه ليس أهلا لذلك، هذا نعم يمنع ويؤدب. أما إذا لم يعلم فقد يكون فقير محتاج ولا يجد مكان يسأل. فالسائل الذي يسأل في المسجد له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تعلم أنه أنه غير محتاج وأنه كذاب، هذا يجب زجره ومنعه ويبلغ الأمور عنه حتى لا يتكرر. الحالة الثانية أن تعلم أنه فقير محتاج، لا تعطيه، يعني لأنه فقير محتاج وقد لا يجد مكان يسأل إخوانه المسلمين إلا في هذا، وله حق للسائل والمحروم الذي في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحالة الثانية تدري ما تدري هل هو مستحق ولا غير مستحق، هذا تتركه وتعطيه ما تيسر، يعني لا تعلم حالة ما تدري هل هو مستحق ولا مستحق. فالأصل السلامة، أصل المؤمن هكذا، الأصل السلامة. نعم، ما ينهى، لكن إذا كان يشوش على الناس ينصح بعد الصلاة مباشرة، يقول لا تشوش الآن، خليك في مكان. يعني بعض الناس يقوم يشوش على الناس ويمنعهم من الذكر بعد الصلاة، رفع الصوت. نعم. إذا كانت داخل، إذا كانت داخل سور المسجد في المسجد، إذا كانت داخل المسجد له سور وهي داخل السور في المسجد، لا حكم المسجد. نعم، ما في شك، لا أحكام المسجد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك.
نعم، معاملة له من غير قصد. نعم.
وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن غريب.
دعاء عليه. نعم.
وروى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب.
حصبني يعني رماه بالحصبة الصغيرة حتى ينتبه يأتي له، فجاء إليه. نعم.
فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي
لأنه لا يرفع الصوت في المسجد، فهذا الرجلان من الطائف ارتفعت أصواتهما، وعمر رضي الله عنه جلس في المسجد فحصب هذا وقال: ائتني بهذا الرجلين. فأتى بها فقال: من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله، يعني أنكم غرباء من أهل البلد، لكم يعني لكم حق. فلهذا درع عمر رضي الله عنه العقوبة عنهما، لأنه ليس من أهل البلد، أهل الطائف جاءوا إلى المدينة. قال: لو كنتم من أهل البلد لأدبتكما، لكن عفى عنهما لأنهما من غير أهل البلد، وبين لهم أن سبب ذلك أنهم رفعان أصواتهما في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
عام لكل مسجد.
نعم،
رفع الصوت عام لكل مسجد.
نعم، ما يرفع الصوت، الصوت ترفع في الأسواق والعيشات في المسجد، في غض. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذا عند رسول الله كذلك في المساجد، يعني غض الصوت. نعم. إلا إذا دعت الحاجة إلى كالموعظة والمحاضرة التي تلقى والدروس التي تلقى لا بأس. نعم. أي نعم، مطلق مقصود صار صلاة، لكن الشيء غير فعال شيء من أمور الدنيا. نعم.
وروى النسائي عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح.
يعني أنت في المسجد، يعني تدري في أي مكان أنت؟ إنكار عليه. نعم.
وروى الحافظ أبو يعلى.
نعم. ما ينبغي، أقول ما ينبغي إلا إذا دعت الحاجة، إذا كان وجاء أيضا في الخلف النهي عنه دخول مكة في المساجد. الحجاج في زمن عمر بن عمر رضي الله عنه كان عندها، كان الحجاج بن يوسف أصابع ابن عمر ببعض رجاله بشيء من معه سلاح وأصاب شيء من رجله، فقال الحجاج: يا أبا عبد الله، لو علمنا من هو لأدنه. قال: أنت الذي أصابتني، أنت الذي دخلت السلاح في مكان لا يدخل فيه السلاح، في مكة السلاح نهى عن دخول السلاح مكة إلا إذا دعت الحاجة، عند الحاجة إذا دعت الحاجة وإذا كان هناك خوف وخطر هناك. نعم. ها؟ إيش؟ هذا عمل الأحباش، هذا لعب يلعبون بالدرب للتمرن والتدرب على الجهاد في سبيل الله، هذا لا بأس به، التدرب والتمرن إذا كان في رحبة وفي سعة صار يتدرب على السلاح من أجل هذا الدرق نوع يعني من ها؟ يلعبون بالحراب والدرق. نعم. بل لكن أشعار ما تلافي، أشعار ما فيها محذور، ولهذا لما أنشد حسان لحظة عمر بعينه وعرف أنه كان، فقال: قد كنت أنشد وفيه من الخير منك، فسكت عمر رضي الله عنه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قف على أحد ويستعفف، والله وعده بالغنى في المستقبل، الآن في الحال يستعفف وهو موعود في المستقبل بالغنى، ولكن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا في تزويج الآية الأولى، في تزويج الفقير، زوجه ولو كان فقيرا فإن الله يغنيه، والاستعفاف لا يجب هذا قبل الزواج، يستعفف قبل الزواج، وهناك يزوج وإن كان فقيرا فإن الله يغنيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه، وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقد برأ سبحانه رسوله بأن يكون فيه شيء من المفرقين لدينهم، فمن كان متبعا له حقيقة كان متبرئا كتبرئته، ومن كان موافقا لهم في شيء كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم.
نعم. هذا هو التحذير مثلا التفرق والاختلاف في الدين، ولهذا حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة، قال: عليكم بالجماعة وإياكم الشعاب، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال: لا تجتمعوا في الحج لا تجتمعوا على ضلالة. قال: إن الذين فرقوا دينهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد. ومن بين النبي ليس من المفرقين في دينهم، ليس من شيء، ليس منهم وليس منك، فمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعيد عن التفرق والاختلاف، بل يلزم الحق، يلزم الجماعة وأهل السنة، فيكون بعيد عن التفرق والاختلاف. نعم.
وما دل عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم، ففي الصحيحين أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فاقتضى أن جنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع،
وهذا أمر وقال أحواله استحباب، يخالفهم يعني في صبغ الشيء، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أصل في الأوامر الوجوب، فهل يقال أن الصبغ واجب وأن الذي ما يصبغ يأثم، أو يقال أنه مستحب؟ المشروع الأول أنه مستحب وليس بواجب، ومن لم يصبغ ليس عليه إثم، لأنه يعني وجد، قد يقال أن الذي صرف أنه وجد بعض الصحابة من لم يصبغ ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا صالح الأمر، ولا فالأصل أوامر لهم. إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، كذلك الأمر الاستحباب وليس الوجوب. نعم.
فاقتضى أن الجنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع.
نعم، لأن الجنس مخالفتهم مقصود للشارع بكل شيء، خالفهم في أنه لا يصلون، خالفهم في الصلاة في النعال، وهكذا. نعم.
لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى عم من ذلك الفعل.
إيش فاقتضى؟
لأن الفعل المأمور به.
لا فاقتضى ذلك.
فاقتضى أن جنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع.
نعم.
لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى عم من ذلك الفعل. فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا.
لأن الفعل إيش؟ لأن الفعل المأمور به إذا كان.
لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه.
مثل خالفهم.
بلفظ مشتق من معنى عام من ذلك الفعل.
خالفهم من المخالفة، مشتق من المخالفة. نعم.
فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا.
نعم. وهي مخالفة. مخالفة الله ورسوله. نعم.
لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة.
نعم.
ولأن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله
مخالفة. نعم.
كما في قوله جل وعلا فاقتلوا المشركين فأصلحوا بين أخويكم.
نعم. فاقتلوا المشركين، العلة الشرك، فنرجعهم الشرك يقتل. نعم.
فأصلحوا بين أخويكم،
كذلك أصلح بين الأخوي بين المؤمنين، العلة الأخوة. نعم.
عود المريض،
كذلك العيادة للمريض، رص المرض. نعم.
أطعم الجائع،
كذلك
الجائع العاني،
رص العاني الأسير، رص هذه الأوصاف. نعم.
أحسن الله لك. قال وأيضا إذا أمر بفعل كان نفس مصدره أمرا مطلوبا للآمر مقصودا.
إذا أمر
بفعل كان نفس مصدره أمرا مطلوبا.
مثل خالف اليهود والنصارى، فمصدر خالف مخالفة، فالمخالفة أمر مطلوب مقصود الآمر، مقصود رسول المخالفة. نعم.
للآمر مقصودا.
نعم.
كما قال تعالى اتقوا الله. وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
تقوى، تقوى مقصودة. نعم. وأحسنوا الإحسان مقصود. نعم.
آمنوا بالله ورسوله. اعبدوا ربكم فعليه توكلوا الآيات.
نعم.
فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمر مطلوبة مقصودة.
كل هذه المعاني المقصودة، التقوى والإيمان والإحسان، التقوى. نعم. مقصودة للشارع. نعم.
بل هي نفس المأمور به.
فإن إيش؟ فإن
نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة.
نعم.
بل هي نفس المأمور به. فلما قال خالفوهم كان الأمر بمخالفتهم داخلا في العموم، وإن كان السبب الذي قاله لأجله والصبغ، لأن الفعل فيه عموم وإطلاق.
أن اليهود والنصارى لا يصلون فخالفوهم، العلة المخالفة، فالمخالفة مقصودة للشارع في كل شيء، والخاص الصبغ عام، مخالفة في كل شيء. نعم. إيش؟ كل شيء عام، اللبس وفي غيره. خالفهم أمر عام، جميع المخالف، جميع ما هم من خصائص المخالفون فيها. نعم.
لأن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي يجب الوفاء به.
لأن الفعل
فيه عموم
خالفهم. نعم.
وإطلاق لفظي ومعنوي.
نعم.
فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه.
نعم.
ولا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه.
والسبب هنا الصبغ، لا الصغون فخالفهم، فيدخل الصبغ وغيره. نعم.
وإن قيل إن لفظ العام يقصر على سببه، لأن العموم هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.
وإن قيل فدخل في المسائل الأصولية. نعم.
فإن قيل إن لفظ العام يقصر على سببه،
نعم،
لأن العموم هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.
يقصر على النظر كما يقصر على سببه، العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، هذا قاعدة أصولية عند أهل العلم.
قال: وأيضا عدول الأمر من لفظ الفعل الخاص إلى لفظ أعم منه، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص.
يعني الرسول قال إن اليهود والنصارى لا يخالفوهم، لا يصبغون فخالفوهم، ولم يقل فاصبغوا، وإنما قال فخالفوهم، مراده يشمل الصبغ وغيره، خالفوهم في كل شيء، ولو أراد الصبغ بالخصوص لقال فاصبغوا. نعم.
قال: ولا فائدة هنا إلا تعليق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص،
وهو المخالفة، يشتمل على المعنى الخاص اللي هو الصبغ. نعم.
وهذا بين لمن تأمله.
نعم.
وأيضا إذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ذلك يقتضي.
وأيضا
إذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ذلك يقتضي أنه قصد أولا ذلك العام.
من وقت المشركين قصد المشركين الشرك، أراد الوصف العام هو الشرك. نعم.
وأنه إنما قصد ذلك الخاص لحصوله بالعام. ففي قولك أكرم زيدا طلبان، طلب للإكرام المطلق، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به المطلق.
طلبان طلب أكرم،
طلب للإكرام المطلق.
نعم.
وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به المطلق.
طلب فعل الإكرام وطلب للفعل الذي يحصل به، يعني نوع خاص من الإكرام، كإكرامه مثلا كونه يحييه أو كونه يعطيه هدية، نوع من الإكرام. نعم.
أحسن الله عليك. قال: لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فطرة وذكاء انتفع به في غير في كثير من المواضع وعلم به طرق البيان. وأيضا فإنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه.
فقط المشركين رتب الحكم هو القتل بالفاء والقتلوا، فدل على أن اعتبار الوصف اللي هو الشرك. نعم.
أحسن الله لك. حيث قال
وأيضا إيش وأيضا
قال: فإنه رتب على الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه.
فخالفوهم فاقتلوا المشركين. نعم.
حيث قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، ولأنه لو لم يكن القصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة، فنفس المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما فيه من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما تظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه.
نعم. يعني مقصود الشارع المخالفة، والمخالفة توجب المباعدة والمجانبة على أفعالهم وأقوالهم، ولهذا عبا قال فخالفوهم ولم يقل فاصبعوا، ليدل على العموم، يخالفوهم في كل ما هو من خصائصهم. نعم.
ونفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون فيه مضرة فينهى عنه ويؤمر بضده بما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما فيه مضرة أو هو ناقص، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيها لنا منفعة ومصلحة في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم فقد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أعم من أمور الدنيا. وبالجملة فالكفر بمنزلة المرض الذي في القلب وأشد.
هذا خلاصة، الكفر كالمرض الذي يؤثر على القلب، كمان المرض يؤثر على البدن، فكذلك الكفر والمعاصي. نعم. وبالجملة
فالكفر بمنزلة المرض الذي في القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة.
صحيح، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا كان مريض ما يمكن تكون الأعضاء صحيحة كلها. نعم.
وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره.
نعم. مريض القلب الآن جسمه لا ما يعقل أن جسم صحيح، كل جسم متعثر.
نعم. وإن خفي وإن خفي عليك مرض ذلك العضو
إيش تطبع الجملة
قال أخذ عنك. وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره.
نعم.
وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع
وهو القلب، الفرع الأعضاء. نعم.
ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. والعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه من يشاء.
من عمري هذه التأكيد ليس قسما، تأكيد الكلام، وإلا فلا يجوز الحلف بغير الله، قد تكون قسم إذا أراد قسم. جاءت في قول عائشة والعمري في سورة يوسف، جاءت في كلام بعض علماء العمري يعني المقصود تأكيد الكلام. وما قلت لعمرك أنهم لفي سكرة يعمهون، هذا حلف حياة النبي صلى الله عليه وسلم قسم من الله. نعم. ولعمري إيش؟
إن النبوة غاية الملك الذي
الله أكبر. نعم.
الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه من يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم.
نعم. من أطاع الأنبياء. نعم.
وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لا يستحق بذلك ثواب الآخرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى.
هي حقيقة إيش وحقيقة؟
عفوا عنك. قال وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل.
الله أكبر.
لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها.
صحيح. لا شك هذا. نعم.
ولو فرض صلاح شيء منه.
ها لا يمكن تصلح إلا بالإيمان. وليس عنده إيمان. نعم.
ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لا يستحق بذلك ثواب الآخرة.
نعم. وإنما يطعم إجازة به في الدنيا. إذا عمل الكافر عملا كان وصل رحمه عملا وصل رحمه وأحسن تصدق إجازة به في الدنيا صحة في بدنه ورفعة في ماله وولده، فيفضي الآخرة ولا حسنة له. الله ما يجاز الكافر في الآخرة ليس له ثواب، لكن يأخذ ثواب معجل في الدنيا إذا عمل شيء من الحسنات. نعم. ولا نعم إيش العبارة؟
قال إن جميع أعمال الكافر
نعم.
وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها.
نعم.
ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام
نعم.
لا يستحق بذلك ثواب الآخرة.
نعم. وإنما يعطى ثواب في الدنيا معجل. نعم.
فالحمد لله على نعمة الإسلام.
الحمد لله.
التي هي أعظم النعم وأم كل خير.
الحمد لله.
كما يحب ربنا ويرضى.
الحمد لله.
فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة.
عندك الموقف؟
لا.
فظهر. سياسي له. تفعل فظهر. نعم.
هذا السائل من فرنسا يقول السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤالان. الأول، ما حكم عقد إيجار أرض من أراضي الكفار من أجل بناء مسجد عليها، والإيجار محدد المدة 20 أو 30 سنة مثلا، هل من شروط المسجد أن يملك المسلمون الأرض التي بني عليها المسجد؟
لا ما يشترط، إذا لم يتيسر ولا بالاستئجار، إذا يستأجرون ويصلون فيها الضرورة. نعم.
السؤال الثاني من فرنسا يقول هل يجوز لمسلم أن يضرب كافرا استهزاء
لأنه لو قيل بأنه لا يجوز ماذا يعملون؟ وأين يصلوا في بيوتهم؟ ما في ها؟ نبني على إيش؟ ها؟ نبني على إيش؟ على الأرض؟
يكون
أرض
شيخ الجار.
ها؟
يكون
أرض
جار.
لا بأس.
عقد طويل يقول 20 سنة 30 سنة.
ولا ضرورة. إذا لم يجد شيء ماذا يعملون؟ ها؟ بعد 20 سنة الله المستعان. على كل حال بعد 20 سنة حتى المساجد التي عند المسلمين قد يهدم وقد ينقل بعد. ها؟ نعم نعم قد ينقل إذا انتقل الحي انتقل تتغير. نعم.
يقول هل يجوز لمسلم أن يضرب كافرا يستهزأ بلباس زوجته في الشارع بسبب غطاء وجهها من أجل الدفاع عن عرضها وشرفها؟
إذا استطاع ولا بتبع حصل هذا مفسدة ولا يستطيع ضربه. إذا ضربه ضربه بالمثل. إذا كان يستطيع ولا يحصل مفسدة طيب. أما إذا كان لا يترتب على المفسدة تراعى مفاسد المصالح قد يترتب على المفسدة أكبر. نعم.
ومجرد استهزاء خشى من الضرب انه يصير امر على
زوجته قد يكون اشد. نعم. نقول اذا ما ترت اذا ثبت على المفسده فلا باس اذا كان تنتصر اما اذا كانت على المفسده فلا. نعم.
وهذا السائل من اسبانيا زهير يقول السلام عليك يا شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله ان يحفظك ويحشرك مع امام المرسلين. امين.
نعم جزاك الله خير
يا شيخ. اريد ان احفظ كتاب الله الكريم واعمل به فما هي نصيحتك لي؟
نصيحتي لك ان الحمد لله هذه همه عاليه تحفظ احفظ ما تستطيع. إذا كنت تقرأ احفظ لنفسك وإذا كان عندك أحد من إخوانك المسلمين تحفظ معهم تتدارس معهم القرآن وإذا كان هناك أحد من يدرس القرآن تأتي إليه وتحفظ الحمد لله افعل ما تستطيع. هذه همة عالية. نعم هذه نعمة عظيمة. نعم كذلك تسبع الأشرطة وأيضا كذلك الوسائل الحديثة تستفيد منها وكذلك ما ينشر في الشبكات المعلوماتية من قراءة القرآن وقراءة كذلك الطلاب اللي يحفظون كل هذا يستفيد به. نعم.
والعمل به حسن الله
يعني. ها؟
ويسألك النصيحة في العمل به.
نعم.
العمل بالقرآن.
كذلك هذا الواجب العمل به واجب يجب العمل به لا يكفي القراءة. القراءة عبادة وسيلة للتدبر والعمل. الواجب القراءة والتدبر والعمل هذا كله واجب. نعم.
وهذا السائل من ليبيا عبد الحميد يقول رجل سجن لعدة سنوات وتعذب كثيرا خلالها وقبلها أيضا أخيرا خرج من السجن والحكومة شعرت بخطئها وعرضت عليه التعويض عرض القضية على القضاء فقيل له إذا أحضرت أي تقرير طبي يظهر أنك مرضت في السجن سيكون تعويضك أكثر أما إذا لم تفعل فستعوض بمال محدود. السؤال هل يجوز له تزوير تقرير طبي للحصول على حقه؟
لا التزوير لا يجوز. التزوير لا يجوز لكن يخبر بالواقع. يخبر بالواقع. نعم نعم.
السؤال من مصر عصام محمد يقول لي صديق يعمل مندوب ملابس يبيع ملابس للمحلات بالأجل لمدة 2 شهر ثم يحصل قيمة المبيعات ويعطي خصم 20% على المبيعات الكاش. عرضت عليه أن أدفع له قيمة المبيعات.
إيش
يقول؟ يقول لي صديق يعمل مندوب ملابس.
إيه؟
يبيع ملابس للمحلات بالأجل لمدة 2 شهر.
نعم.
ثم يحصل قيمة المبيعات.
بعد 2 شهر.
بعد 2 شهر.
نعم.
ويعطي خصم 20% على المبيعات الكاش. عرضت عليه أن أدفع له قيمة المبيعات الآجلة نقدا.
إيه؟
فور البيع. فور البيع الآجل.
إيه؟
بعد خصم 20% ثم يحصل المبلغ بعد 2 شهر. ويعطيني المبلغ كامل أي أنني سوف أحصل على 20% من مبيعاته.
على كل حال بيع المؤجل مهم بيع الحاضر. بيع الحاضر لا بس بيع الحاضر أقل. إذا كان البيع المؤجل يبيع على الحاضر يعطيه الخصم إلا إذا كان ممنوع. ما دام أنه بيع الأجل المؤجل تبيع مثلا سيارة المؤجلة مثلا إلى سنة مثلا 50,000 مثلا وتبيعها حاضر مثلا 40 أو 45 أو 30 معلوم بيع الحاضر ما بيع المؤجل. نعم
لكن هم بينهم طرف ثالث الآن ما يبيعه هو.
لا يحتاج إلى تأمل هذه. نعم.
وهذا السائل من السعودية يقول كيف أبتدئ بطلب العلم هل تنصحني أطلب بشيخ أطلب العلم عنده وهل يلزم من طالب العلم أن يكون حافظا للقرآن؟
لا احفظ القرآن في وقت وطلب العلم في وقت. نعم ينبغي أن ترتبط بحلقة وأيضا كذلك يختلف مستواك ما ندري مستواك العلمي هل درس الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو في الجامعة كل واحد له مستوى تنظر ما يناسبك. الآن حلقات الدروس العلمية ترتبط بها كلك زملاء تقرأ الدرس قبل وبعد وتقيد الفوائد. وفق الله جل وعلا في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، وقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحديث. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى قوله: وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا. والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها. سلامت. قال عكرمة في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقال البخاري: وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه، فقال له عمر: لتكاتبنه. إسناد صحيح. وقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم: أمانة، وقال بعضهم: صدقا، وقال بعضهم: مالا، وقال بعضهم: حيلة وكسبا. وقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان. وقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: حث الناس عليه مولاه وغيره، وكذا قال بريدة بن الحصيب.
أو حث للناس جميعا، مولاه وغيره، حث للناس على الإيتاء، آتوهم من مال الله الذي أعطونا، المولى وغيره، سيده وغيره، فآتوهم.
من أراد
لا حث للناس أن يساعدوه، أن يعينوه، مولاه وغيره. نعم الزكاة من غيرها.
وقال إبراهيم النخعي في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: حث الناس عليه مولاه وغيره، وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي. وقتادة. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب,
يعني الناس عموما مولاه وغيره يعينه ويساعده كل ما يستطيع من الزكاة وغيرها, والسيد يعينه بإسقاط شيء من الكتابة إذا كان منجم مثلا يسقط بعض النجوم إذا ملكه قد يملكه سيده وقد يقال إنه يعني إنه يستطيع الكسب الأقرب من الثاني.
صلى الله عليه. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية, كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت, فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك, وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول, فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. روى الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا, فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى, فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي نحوه. وقال مقاتل بن حيان بلغني والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كان يكرهان أمتين لهما إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصاري, وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي, وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة, فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له, فأنزل الله في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا. وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن, وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. وقال ومن يكره فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخرساني والأعمش وقتادة. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن فيه آيات واضحات الذين خلوا خبرا عن الأممهم في مخالفة كما خلفا وما الآخرين وموعظة أي درا عن ارتكاقين أي لطفة.
بسم الله وعلى يصيبه الله بعد يقول الله تعالى يغنيهم الله من فضله إلى آخر الآيات. هذه الآيات اشتملت على أحكام منها وجوب الاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح لأن الأمر وجوب قل فأولي استعفاف الذين لا يجدون نكاحا هو الرجل الذي يرغب في الزواج وله شهوة ولكنه لا يستطيع المهر ولا مال ولا مؤن النكاح وتكاليفه فإن عاد يستعفف حتى يسر الله له الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحصل الفرج ومن لا يستطع عليه الصوم فإنه له وجاع. الذي لا يستطيع عليه أن يتعفف يصوم فإن الصوم بين الأولين في الخصتين، يعني المعنى أنه خفف الشهوة أن يعمل له عمل إنسان يشغل بالعمل حتى يسر الله له الزواج، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فهذا حيث وجوب الاستعفاف، وجوب الاستعفاف. وكذلك ومن الاستعفاف أيضا الصوب لمن لا يقدر، وإذا قدر على الزواج فإن عليه أن يتزوج ولو تدين بعض الدين، فإنه موعود بالغناء كما قال تعالى في الآية: إن يكونوا فقراء ينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي الحديث: ثلاث من الله عاونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. والحكم الثاني قوله تعالى: والذين لا يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذه الآية، هذه الجملة من الآية في الإماء والأرقاء الذين يطلبون الكتابة. وذلك أن السيد إذا كان له عبد أو أمة ثم أراد العبد أو الأمة أن يشتري نفسه، يعني كاتب نفسه يشتري نفسه من سيده، يتفق مع سيده على نجوم يدفعها كما فعلت بريرة. بريرة التي اشترتها عائشة رضي الله عنها، فإن كاتبت أهلها على 9 أواق منجم على 6 سنين كل سنة وقية، فجاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في قضاء دينها، فقالت عائشة: إن شئت أن أصب لك الدراهم صبا ويكون الولاء لي، اسألي يعني أهلك إن أرادوا أصبها لهم صبا، يعني أدفعها مرة واحدة. هذا أن عائشة أحيانا يأتيها دراهم، لكنها كانت رضي الله عنها ما يقع في يدها شيء، ما يقع في يدها شيء، كريمة. ولقد جاءها مرة ما نسيت مقدار ما جاءها من كثيرة، وفرقتها في يومها ولم تترك شيء، وكان الصائم الفطر، فقالت لها: ما تركي الفطر، ما بقي شيء. قال: لا ذكرتني لا أبقيت، أبغى شيء للإفطار رضي الله عنها. فأحيانا يأتيها، وأحيانا يأتيها السائل ولا يكون في بيتها ولا تمرة، وأحيانا يأتيها. وهذه المرة صار عندها دراهم، فقالت: إن شاء أهلك عددتها لهم عدا وصبرتها لهم صبا ويكون ولاء لي. فسألت أهلها فقالوا: لا، إن كانت تريد تحتسب تبرع تشتريك، لكن الولاء لنا ما نريد، أنا الولاء عصوبة، سببه نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ومن العصوبة أنه يرث إذا لم يكن له أقارب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان بعد شرط. فاشترتها وشرط لهم الولاء، فصح البيع وبطل الشرط، يعني شرط فاسد، الولاء لمن اعتق، صار الولاء لعائشة. والشاهد أن اشترت نفسها من الكاتب نفسها من أهلها على 9 أواق 9 سنين كل سنة عقية، فدفعتها عائشة. فالسيد العبد كاتب سيده على شيء من المال، ثم يمكن العبد إذا كان له قدرة، كان له قدرة يمكنه يشتغل يعمل حتى يحصل ويدفع، تكون من نجوم يعني مقصد، منجم يعني مقصد، كل سنة يدفع قسط أو كل شهر يدفع قسط ويمكن من العمل. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا أمر وأصل أوامر الوجوب، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر الوجوب. ولما أبى أنس أن يكاتب عبده السيرين ضربه عمر بالدرة، لأن يعني هذا أمر واجب، فكاتب فيمكن من العمل. إن علمتم فيهم خيرا قيل مالا وقيل أمانة وقيل حيلة وكسب، وهذا هو الأقرب إن كان عنده قدرة وكسب. أما إذا كان عاله ما يستطيع، مثلا أخرق أو مريض أو شيخ كبير ما يستطيع، ما يعمل، كيف يأدي؟ ما يستطيع. لكن إذا كان شاب وفي يده مهنة يستطيع يكسب عن طريق السباكة أو النجارة أو الحدادة أو البيع والشراء أو العمل، يعمل يكون عامل، لا بأس. هذا يمكن سيده من العمل حتى يسدد ما عليه. فكاتبون عليهم فيهم خيرا وآتوه من مال الله، من مال الله الذي آتاك، ولا يحس المسلمين جميعا على إعانته، السيد وغيره يعينونه على أداء كتابته من الزكاة ومن غيرها، والسيد يسقط عنه بعض الأقساط بعض النجوم. فهذه الجملة فيها وجوب مكاتبة السيد لعبده إذا طلب الكتابة وكان عنده قدرة على الكسب، وفيه أيضا حسم الناس جميعا السيد وغيره على إعانته مكاتب على كتابته. ثلاثة أحكام: وجوب الاستعفاف لمن له شهوة ولا يستطيع النكاح، وجوب الكتابة للسيد إذا طلب عبده المكاتبة إذا كان عنده قدرة، وحث وإرشاد المسلمين على إعانته السيد وغيره، وآتوا من مال الله الذي آتاكم. والحكم الرابع: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذا في تحريم إكراه الفتيات، يعني الإماء الرقيقات، تحريم إكراه الفتيات على الزنا. هذا كما لو كان في الجاهلية إذا ما كان عندها إماء يكرهها يتركها تفعل الفاحشة حتى تأتي له بخراج بأجرة. ومن ذلك عبد الله بن أبي كان له جاريتين كانوا يكرههما على البغاء، فنزلت هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا إن أردت تحصلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قولوا إن أردت تحصلا، هذا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن هذه تريد تحصل وهو يكرهها، ما لم في إكراه هو تريد تحصل، لكن لو كانت لا تريد تحصل فلا يجوز لها أن يسمح لها بالزنا حتى ولو ما أرادت تحصل. هذا خرج مخرج الغالب، ليس له مفهوم، المفهوم أن إذا لم تريد تحصل وجد إكراه لا، هذا خرج مخرج الغالب. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني هذا بيان حالها الجاهلية أنهم يكرهونها لأجل الحصول على المال. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فيه أن الله تعالى يغفر للمكرهة لأنها لا حول لها ولا قوة، فالله تعالى يعفو عنها ويسامحها. بعد إكراهن ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ثم قال سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. في بيان، فالله تعالى بين في هذا القرآن الأحكام فصلها ووضحها، وفيه المواعظ القصص. ولهذا قال سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فالقرآن فيه مواعظ وعبر، وفي قصص، وفي أحكام، وفي توحيد. نعم، قول أعد وقد زنالي هماية مبينات.
صلى الله عليه وسلم. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه.
نعم، القرآن فيه آيات محكمات بينات واضحات، وفيه أخبار الأمم الماضية والأخبار عن غيوب المستقبلة، وفيه المواعظ والعبر، لكن ليس لكل أحد، المتقي لما يتقى الله عز وجل. أما الفاجر الذي ليس عنده تقوى فلا يستفيد من المواعظ القرآن. قال تعالى: وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الله نور السماوات والأرض يقول هادي أهل السماوات والأرض. قال ابن جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال السدي في قوله الله نور السماوات والأرض فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه. وقوله تعالى: مثل نوره في هذا الضمير قولان. وقوله تعالى صلى الله عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه. وقوله تعالى: مثل نوره في هذا الضمير قولان، أحدهما أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس كمشكات. والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام، تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله كمشكاه، قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد، هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: فيها مصباح وهو الزبالة التي تضيء. وقيل المشكات كوة في البيت، وهو مثل ضربه الله لطاعته، فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى. قال أبي بن كعب: المصباح النور، فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى. قال أبي بن كعب: المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي: هو السراج المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. وقال أبي بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري، قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر، أي كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون ودريء بكسر الدال، صلى الله عليه وسلم. قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر، أي كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون ودريء بكسر الدال وضمها مع الهمزة من الدر، وهو الدفع، وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال، والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري. قال أبي بن كعب: كوكب مضيء. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم يوقد من شجرة مباركة. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم، كذا سلام، يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة. زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرقي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها. وقال مجاهد في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية قال ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وقال سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء قال هو أجود الزيت قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس فالشمس تصيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. وقوله تعالى نور على نور قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال السدي في قوله تعالى نور على نور قال نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. وقوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية الكريمة الله نور السماوات والأرض أخبر سبحانه أنه نور السماوات والأرض قيل معنى حادي السماوات والأرض وقيل معنى نور السماوات والأرض من نوره كما في قول مسعود رضي الله عنه ليس إن ربكم ليس ليلا ولا نهار نور العشر من نور وجهه سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض يعني حادي هذهما ونور السماوات من نوره سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات مثل نوره يعود الضمير على الله يعني مثل لهدايته في قلب المؤمن أو يعود إلى المؤمن مثل نوره يعني المؤمن في نور الإيمان في قلبه شبه هداية الله في قلب المؤمن أو نور الإيمان في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح والمصباح الزجاجة الزجاجة كان كهو دري صفاء مشكات التي فتيلة التي تشعل فيها مصباح عليها الزجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كهو دري بإشراق الزجاجة كان كهو دري يوقد من شجرة شجرة الزيتون مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية لا شرقية فلا تصيبها الشمس عند الغروب ولا غربية تصيبها الشمس عند الإشراق ولا شرقية ولا غربية تصيبها الشمس عند الإشراق وعند الغروب يكاد زيتها يضيء من صفائه ولو لم تمسسه نور نعم يكاد زيتها يضيء من شدة صفائه شدة الصفاء زيت صافي في زجاج صافي ويكاد أن يضيء بدون نار، فكيف إذا أشعل بالنار؟ يكاد الزيت يضيء ولو لم يمسسه نار. نور على نور، نور الإيمان ونور القرآن، يهدي الله بنوره من يشاء ممن علم الله أنه أهل للهداية، والله بكل شيء عليم، فهو عليم بأحوال عباده، عليم بغرس الكرامة، فيهدي سبحانه وتعالى. نعم نعم. سم
صلى الله عليه. قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل ذكر محلها.
لما ذكر،
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن،
ها؟ يعني أهل الإيمان قلبه صافي، صفاء في صفاء، نور الإيمان ونور الفطرة ونور القرآن أنوار، وقلب صافي مهدي ليس فيه سوء قصد ولا خل ولا حقد ولا حسد. نعم
صلى الله عليه. لما ضرب الله تعالى
نور على نور ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك قال يهدي الله بنوره من يشاء.
نعم ليس لكل أحد، من أشاء الله هدايته من علماء أنه
صمري. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي حتمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد يذكر فيه، وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة.
يعني كان الحافظ كتب جزء في المساجد وفضلها وبنائها.
ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن ماجه
وذلك عن عثمان رضي الله عنه جدد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له بذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى الله مسجدا بنى الله له بيته في الجنة. هذا يدل على أن أمير المؤمنين عثمان يرى أن تجديده وتمن بنائه، جدده ووسعه زيد فيه من جهة القبلة الصفوف، فاعتبر هذا بناء لما قيل له هو الحديث، قال اعتبر هذا من بناء المساجد، من بالله مصر فإن الله له بيته في الجنة، هذا فضل عظيم. هذه الآتفة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال، وهي بيوت الله. هذا لما ذكر قلب المؤمن وأنه محل الهداية ذكر الأماكن وهي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ترفع معنا، ترفع بالذكر والعبادة وتعلم العلم وتعليمه، كل هذا من رفعها، ويذكر فيها اسمه بالقراءة والتعليم والتعليم والدعوة، كل هذا من ذكر اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يعني مساء وصباحا، الغدو صلاة الفجر والآصال صلاة العصر، ويتلى فيها القرآن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا وصف هؤلاء المؤمنين، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما هو يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم ذكر ثوابهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزدهم فضله. فرفع أن ترفع أمر الرفعة معنوية، وبناؤها كذلك، لأن بناء المساجد وإعدادها وتهيئتها يعني لتكون محلا لذكر الله فضل عظيم، من بناها محتسبا بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
صلى الله عليه. وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال.
ابن ماجه الهاء سكن وصل ووقف.
أحسن الله
إليك. ينطق به ماجه. وروى ابن ماجه. نعم.
وروى ابن ماجه
ليس التاء هاء. نعم.
وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة وللنسائي مثله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي.
بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الدور الأحياء والحلات، الأحياء والحارات، في كل حي يكون مسجد، وليس المراد دور البيوت، المراد دور الأحياء، دور الأنصار. مما جاء في الحديث أن قال خير الدور دور كذا، دور الأنصار، جعل يخير بينهم، دور كذا خير الدور دور كذا، جعل يخير يعني لا القبائل، مراد القبائل، مراد الأحياء، تبنى المساجد في الدنيا في الأحياء، في كل حي يكون تبنى به مسجد وينظف ويطيب. نعم.
ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن جندب نحوه. وقال البخاري قال عمر رضي الله عنه ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر.
وقال إيش؟
وقال البخاري.
نعم.
قال عمر رضي الله عنه ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
يعني ابن الناس أصلا يكنهم، يكنهم من الحر والبرد والمطر، هذا هو المقصود، يكنهم يكون بناء يبنى بناء يكنهم الحر، ولا تحمل ولا تصفر، إذا كانت تحمل تصفر مثل الناس. وجاء في الحديث الآخر لا تزخرف في المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى، هذا هو الواقع الآن. وإنما التحمير والتصفير الآن صار فيها زخرفة وديكورات وأشياء زائدة على الحد. المسؤول نهى أن يحمل ولا يصفر، يعني تجعل حمرة أو صفرة، البوية حمرة أو صفرة، فتفتن الناس. هذا تجاوز الناس هذا بالمراحل، زخرفت المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. المقصود من المساجد هو أن تكن الناس، وليس المراد الزخرفة، إن المراد كونها تمنع الناس من الحر والبرد، كما في النبي صلى الله عليه وسلم عمده من جذوع النخل، ولما جاء المطر وكف المسجد، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى 21 وجد أثر الماء والطين في جبهته وأربعة أنفع عليه الصلاة والسلام ليلة 21، فكانت تلك الليلة ليلة القدر، ليلة 21 من رمضان. قال إني رأيت نفسي في صديقتي في ماء وطين، فانصرف ليلة 21 من صلاة الصبح ويرى أثر ماء والطين في جبهته وأربعة في على جبهته وأربعة أنفع عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس أزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى.
قال عيف قال عباس
قال ابن عباس أزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى.
يعني تفصيل تشييد أكثر مشيع لها المزخرفة كما زخرفت النصارى. يعني زخرفت النصارى البيع والصلاة وكان العبادة متعبدات. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولما جدد عثمان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه شيء يجص وحسن بعض التحسين. فان كان بعض الصحابه قال خالفت يا امير المؤمنين ما عليه بناء مسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر. قال انتم حسنتم بيوتكم فنجعل المسجد مناسب لبيوتكم يكون المسجد مناسب كما انكم حسنتم بيوتكم وجعل فيه القصه وشيء من الحصى تجميل. نعم 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 زاد يعني من روحه زاد الحين ولا القبلة الآن هذا كله من الزيارة الوثمانية الصفوف يعني كم خمسة صفوف أو ستة هذه كلها من زيادات ولا حد جدار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدار الخلف يا جدار نعم ايش الفضيلة تقدم في الصفوف في الصف الأول والروضة يصلي على النافلة لا بأس فيها الفضيلة النافلة لكن الفريضة يتقدم في الصف الأول الصف الأول أفضل. نعم 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 في صلاة النافلة يقول النبي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم لا ما محلول لكن ما في حاجة الآن الحاجة ما في حاجة المسلم من جهة الأخرى لا جهة الأخرى في ساعة. نعم فالناس يحافظون على الزيادة أمير المؤمنين عثمان ولا يتعدونها ولا يكون بعيدين عن الروضة. نعم نعم في النافلة نعم في النافلة صلاة النافلة للفريضة الفريضة تقدم الصبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة بين البيت والمنبر هذا الروضة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي.
وهذا تحقق هذا في عالم من عالم النبوة وقع كما أخبر وفيه التحذير من هذا والنهي عنه. هذا فيه أمرين الأمر الأول أن هذا في عالم من عالم النبوة حيث وقع كما أخبر فدل على أنه رسول الله حق. والأمر الثاني التحذير من الزخرفة وأنه لا ينبغي الزخرفة كما تفعل اليهود والنصارى. نعم
الله عملك ما ذكرتم من الأثر لتحسين المسجد
عن بعض السلام لما حسن الناس. نعم عثمان قال لما حسن بعض الشيء يعني يكون مناسب البيوت يعني من جنس البيوت. نعم والآن هو الواقع الآن البيوت زخرفت وزخرفت المساجد. نعم ها يتفاخروا فيها وهذا واقع. نعم.
وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم.
نعم فيه تحريم الاشتراء الضالة المسجد. قال رد ضاع جمله الأحمر دخل المسجد وقال من رأى يعني أنشد من رأى الجمل الأحمر فقال لا وجدت دعا عليه يعني لا جعلك الله تجده إن المساجد ما بنيت في المبنيت له. وفي الحديث الآخر من رأى ثم ينشد ضالة في المسجد فقال لا وجدت ومن رأى ثم هو يبيع ويشتري في المسجد فقال لا أربح الله تجارك يدعى عليه يريد هذا اللي ينشد الضالة أن يجدها يدعى عليه بأنه لا يجدها معاملة هذا نقيض غصبه والذي يبيع ويشتري في المسجد يريد التجارة يدعى عليه بأن الله لا يربحه. لأن الساجد ما بنيت لهذا، إنما بنيت لما بنيت أهل الذكر والصلاة والتعليم قراءة القرآن. نعم. فعل إيش؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ كل حال الله. أي نعم، مش ما في شك النصحة يتخير من النصحة المناسب من الكلام والوقت. نعم. المكروه هذا يأكل الشيء القليل وفعل الشيء القليل وفعل، لكن تحدث الكثير وردنا ما ينبغي. نعم. ها؟ لا، هذا إذا علم أنه ليس أهلا لذلك هذا نعم يمنع ويؤدب، أما إذا لم يعلم فقد يكون فقير محتاج ولا يجد مكان يسأل. فالسائل الذي يسأل في مصر له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تعلم أنه أنه غير محتاج وأنه كذاب، هذا يجب زجره ومنعه وإبلاغ ولاة الأمور عنه حتى لا يتكرر. الحالة الثانية أن تعلم أنه فقير محتاج، لا تعطيه، يعني لأنه فقير محتاج وقد لا يجد مكان يسأل إخوانه المسلمين إلا في هذا، وله حق للسائل والمحروم الذي في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحالة الثانية تدري ما تدري هل هو مستحق ولا غير مستحق، هذا تتركه وتعطيه ما تيسر، يعني لا تعلم حالة ما تدري هل هو مستحق ولا مستحق. فالأصل السلامة، فالأصل في المؤمن هكذا الأصل السلامة. نعم، ما ينهر، لكن إذا كان يشوش على الناس ينصح بعد الصلاة مباشرة، يقول لا تشوش الآن خليك في مكان، لأن بعض الناس يقوم يشوش على الناس ويمنعهم من الذكر بعد الصلاة رفع الصوت. نعم. إذا كانت داخل سور المسجد في المسجد، إذا كان داخل المسلم له سور وهي داخل السور يعني المسجد لا حكم المسجد. نعم، في شك لا أحكام المسجد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك.
نعم، معاملة له من غير قصد. نعم.
وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن غريب.
دعاء نعم عليه. نعم.
وروى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب،
حصبني يعني رماه بالحصبة الصغيرة حتى ينتبه يأتي له، فجاء إليه. نعم.
فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي
لأنه لا يرفع الصوت في المسجد، فهذا الرجلان من الطائف ارتفعت أصواتهما، وعمر رضي الله عنه جلس في المسجد فحصب هذا وقال: ائتني بهذا الرجلين. فأتى بها فقال: من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربا، ترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله، يعني أنكم غرباء من أهل البلد، لكم حق. فلهذا درع عمر رضي الله عنه العقوبة عنهما، لأنهم ليسوا من أهل البلد، أهل الطائف جاءوا إلى المدينة. قال: لو كنتم من أهل البلد لأدبتكما، لكن عفى عنهما لأنهما من غير أهل البلد، وبين لهم أن سبب ذلك أنهم يرفعان أصواتهما في المسجد، في مسجد رسول الله. نعم.
عام لكل مسجد.
نعم،
رفع الصوت عام لكل مسجد.
نعم، ما يرفع الصوت، الصوت ترفع في الأسواق والعيشات في المسجد في غض. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذا عند رسول الله كذلك في المساجد، يعني غض الصوت. نعم. إلا إذا دعت الحاجة إلى كالموعظة والمحاضرة التي تلقى والدروس التي تلقى لا بأس. نعم. أي نعم، مطلق مقصود صار سؤال، لكن الشيء غير فعال شيء من أمور الدنيا. نعم.
وروى النسائي عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح.
أنت في المسجد تدري في أي مكان أنت؟ إنكار عليه. نعم.
وروى الحافظ أبو يعلى.
نعم. ما ينبغي. أقول ما ينبغي إلا إذا دعت الحاجة، إذا كان وجاء أيضا في خلف النهي عنه دخول مكة في المساجد. الحجاج في زمن عمر بن عمر رضي الله عنه كان عندها، كان الحجاج بن يوسف أصابع ابن عمر في بعض رجاله بشيء من معه سلاح وأصاب شيء من رجله، فقال الحجاج: يا أبا عبد الله، لو علمنا من هو لأدنه. قال: أنت الذي أصابتني، أنت الذي دخلت السلاح في مكان لا يدخل فيه السلاح، في مكة السلاح نهى عن دخول السلاح مكة إلا إذا دعت الحاجة، عند الحاجة إذا دعت الحاجة وإذا كان هناك خوف وخطر هناك. نعم. ها؟ إيش؟ هذا عمل الأحباش، هذا لعب يلعبون بالدرب للتمرن والتدرب على الجهاد في سبيل الله، هذا لا بأس به، التدرب والتمرن إذا كان في رحبة وفي سعة صار يتدرب على السلاح من أجل هذا الدرق نوع يعني من ها؟ يلعبون بالحراب والدرق. نعم. بل لكن الأشعار ما تنافي، أشعار ما فيها ما فيها محذور، ولهذا لما أنشد حسان لحظة عمر بعينه وعرف أنه كان، فقال: قد كنت أنشد وفيه من خير منك، فسكت عمر رضي الله عنه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قف على أهل ويستعفف، والله وعده بالغنى في المستقبل، الآن في الحال يستعفف وهو موعود في المستقبل بالغنى، ولكن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا في تزويج الآية الأولى، في تزويج الفقير، زوجه ولو كان فقيرا فإن الله يغنيه، والإسلام لا يجب هذا قبل الزواج، قبل الزواج وهناك يزوج وإن كان فقيرا فإن الله يغنيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه، وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقد برأ سبحانه رسوله بأن يكون فيه شيء من المفرقين لدينهم، فمن كان متبعا له حقيقة كان متبرئا كتبرئته، ومن كان موافقا لهم في شيء كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم.
نعم. وهذا في التحذير مثلا التفرق والاختلاف في الدين، ولهذا حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة، قال: عليكم بالجماعة وإياكم الشعاب، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال: لا تجتمعوا في الحج لا تجتمعوا على ضلالة. قال: إن الذين فرقوا دينهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد. ومنع بيّن النبي ليس من المفرقين في دينهم، ليس من شيء، ليس منهم وليس منك، فمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعيد عن التفرق والإختلاف، بل يلزم الحق، يلزم الجماعة وأهل السنة، فيكون بعيد عن التفرق والاختلاف. نعم.
وما دل عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم، ففي الصحيحين أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فاقتضى أن جنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع،
وهذا أمر وقال أحواله استحباب، يخالفهم يعني في صبغ الشيء، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أصل في الأوامر الوجوب، فهل يقال أن الصبغ واجب وأن الذي ما يصبغ يأثم، أو يقال أنه مستحب؟ المشروع الأول أنه مستحب وليس بواجب، ومن لم يصبغ ليس عليه إثم، لأنه يعني وجد، قد يقال أن الذي صرف أنه وجد بعض الصحابة من لم يصبغ ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا صالح الأمر، ولا فأصل أوامر لهم إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، كذلك الأمر الاستحباب وليس الوجوب. نعم.
فاقتضى أن الجنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع.
نعم، مقصود الجنس مخالفتهم مقصود للشارع بكل شيء، خالفهم في أنه لا يصلون، خالفهم في الصلاة في النعال، وهكذا. نعم.
لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى عم من ذلك الفعل.
إيش فاقتضى؟
لأن الفعل المأمور به.
لا فاقتضى ذلك.
فاقتضى أن جنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع.
نعم.
لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى عم من ذلك الفعل. فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا.
لأن فعل إيش؟ لأن فعل مأمور به إذا كان.
لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه.
مثل خالفهم.
بلفظ مشتق من معنى عام من ذلك الفعل.
خالفهم من المخالفة، مشتق من المخالفة. نعم.
فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا.
نعم. وهي مخالفة. خالفة له درسها. نعم.
لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة.
نعم.
ولأن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله
مخالفة. نعم.
كما في قوله جل وعلا فاقتلوا المشركين فأصلحوا بين أخويكم.
نعم. فاقتلوا المشركين، العلة الشرك، فالمجرم الشرك يقتل. نعم.
فأصلحوا بين أخويكم،
كذلك يصلح بين الأخوي بين المؤمنين، العلة الأخوة. نعم.
عودوا المريض،
كذلك العيادة للمريض، الرص المرض. نعم.
أطعموا الجائع،
كذلك
الجائع العاني،
العاني الأسير، هذه الأوصاف. نعم.
أحسن الله لك. قال وأيضا إذا أمر بفعل كان نفس إذا أمر بفعل كان نفس مصدره أمرا مطلوبا للآمر مقصودا.
إذا أمر
بفعل كان نفس مصدره أمرا مطلوبا.
مثل خالف اليهود والنصارى، فمصدر خالف مخالفة، فالمخالفة أمر مطلوب مقصود الآمر، مقصود الرسول المخالفة. نعم.
للآمر مقصودا.
نعم.
كما قال تعالى اتقوا الله. وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
تقوى مقصودة. نعم. وأحسنوا الإحسان مقصود. نعم.
آمنوا بالله ورسوله. اعبدوا ربكم فعليه توكلوا الآيات.
نعم.
فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمر مطلوبة مقصودة.
كل هذه المعاني المقصودة، التقوى والإيمان والإحسان، التقوى. نعم. مقصودة للشارع. نعم.
بل هي نفس المأمور به.
فإن
نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة.
نعم.
بل هي نفس المأمور به. فلما قال خالفوهم كان الأمر بمخالفتهم داخلا في العموم، وإن كان السبب الذي قاله لأجله والصبغ، لأن الفعل فيه عموم وإطلاق.
أن اليهود النصارى لا يصلون فخالفوهم، العلة المخالفة، فالمخالفة مقصودة للشارع في كل شيء، خاص الصبغ عام، مخالفة في كل شيء. نعم. إيش؟ كل شيء عام، اللبس وفي غيره. خالفهم أمر عام، جميع المخالف، جميع ما هو من خصائص المخالف فيها. نعم.
لأن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي يجب الوفاء به. لأن الفعل فيه عموم
خالفهم. نعم.
وإطلاق لفظي ومعنوي.
نعم.
فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه.
نعم.
ولا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه.
والسبب هنا الصبغ، لا يصبغون فخالفهم، فيدخل الصبغ وغيره. نعم.
وإن قيل إن لفظ العام يقصر على سببه، لأن العموم هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.
وإن قيل فدخل في المسائل الأصولية. نعم.
فإن قيل إن لفظ العام يقصر على سببه،
نعم،
لأن العموم هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.
يقصر على النظر، كما يقصر على سببه السبب، العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، هذا قاعدة أصولية عند أهل العلم. نعم.
قال: وأيضا عدول الأمر من لفظ الفعل الخاص إلى لفظ أعم منه، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص.
يعني الرسول قال إن اليهود والنصارى لا يخالفوهم، لا يصبغون فخالفوهم، ولم يقل فاصبغوا، وإنما قال فخالفوهم، مراده يشمل الصبغ وغيره، خالفوهم في كل شيء، ولو أراد الصبغ بالخصوص لقال فاصبغوا. نعم.
قال: ولا فائدة هنا إلا تعليق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص،
وهو المخالفة، يشتمل على المعنى الخاص اللي هو الصبغ. نعم.
وهذا بين لمن تأمله.
نعم.
وأيضا إذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ذلك يقتضي.
فأيضا
وأيضا إذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ذلك يقتضي أنه قصد أولا ذلك العام.
من وقت المشركين قصد المشركين الشرك، أراد الوصف العام هو الشرك. نعم.
وأنه إنما قصد ذلك الخاص لحصوله بالعام. ففي قولك أكرم زيدا طلبان، طلب للإكرام المطلق، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به المطلق.
طلبان طلب أكرم.
طلب للإكرام المطلق.
نعم.
وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به المطلق.
طلب فعل الإكرام وطلب للفعل الذي يحصل به، يعني نوع خاص من الإكرام، كإكرامه مثلا كونه يحييه أو كونه يعطيه هدية، نوع من الإكرام. نعم.
أحسن الله عليك. قال: لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فطرة وذكاء انتفئ به في غير في كثير من المواضع وعلم به طرق البيان. وأيضا فإنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه.
فقط المشركين رتب الحكم هو القتل بالفاء والقتلوا، فدل على أن اعتبار الوصف اللي هو الشرك. نعم.
أحسن الله لك. حيث قال
وأيضا
قال: فإنه رتب على الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه.
فخالفوهم فاقتلوا المشركين. نعم.
حيث قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، ولأنه لو لم يكن القصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة، فنفس المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما فيه من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما تظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه.
نعم. يعني مقصود الشارع المخالفة، فالمخالفة توجب المباعدة والمجانبة على أفعالهم وأقوالهم، ولهذا عبق فخالفوه ولم يقل فاصبعوا ليدل على العموم، يخالفوهم في كل ما هو من خصائصهم. نعم.
ونفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون فيه مضرة فينهى عنه ويؤمر بضده بما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما فيه مضرة أو هو ناقص، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة لهم فيها لنا منفعة ومصلحة في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم فقد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أعم من أمور الدنيا. وبالجملة فالكفر بمنزلة المرض الذي في القلب وأشد.
هذا خلاصة، الكفر كالمرض الذي يؤثر على القلب، كمان المرض يؤثر على البدن فكذلك على الكفر والمعاصي. نعم. وبالجملة
فالكفر بمنزلة المرض الذي في القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة.
صحيح، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا كان مريض ما يمكن تكون الأعضاء صحيحة كلها. نعم.
وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره.
نعم. وإذا قال مريض القلب الآن جسمه لا ما يعقل أن جسم صحيح، كل جسم متعثر.
نعم. وإن خفي
إيش؟
وإن خفي عليك مرض ذلك العضو
إيش؟ تطبع الجملة.
قال أفضل عنك. وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره.
نعم.
وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع
وهو القلب، الفرع الأعضاء. نعم.
ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. والعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء.
من عمري هذه التأكيد ليس قسما، تأكيد الكلام، وإلا فلا يجوز الحلف بغير الله، قد تكون قسم إذا أراد القسم. جاءت في قول عائشة والعمري في سورة يوسف، جاءت في كلام بعض علماء العمري يعني المقصود تأكيد الكلام. قام قلت لعمرك أنهم لفي سكرة يعمهون، هذا حلف حياة النبي صلى الله عليه وسلم قسم من الله. نعم. ولعمري إيش؟
إن النبوة غاية الملك الذي
الله أكبر. نعم.
الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم.
نعم. من أطاع الأنبياء. نعم.
وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لا يستحق بذلك ثواب الآخرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى.
وحقيقة إيش؟ وحقيقة
عفوا عنك. قال وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل.
الله أكبر.
لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها.
صحيح لا شك هذا. نعم.
ولو فرض صلاح شيء منه
لا يمكن تصلح إلا بالإيمان وليس عنده إيمان. نعم.
ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لا يستحق بذلك ثواب الآخرة.
نعم. وإنما يطعم إجازة به في الدنيا. إذا عمل الكافر عملا كان وصل رحمه عملا وصل رحمه وأحسن تصدق إجازة به في الدنيا صحة في بدنه ورفقة في ماله وولده، فيفضل الآخرة ولا حسنة له. ما يجاز الكافر في الآخرة ليس له ثواب، لكن يأخذ ثواب معجل في الدنيا إذا عمل شيء من الحسنات. نعم. ولا نعم. إيش العبارة؟
قال إن جميع أعمال الكافر
نعم.
وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها.
نعم.
ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام
نعم.
لا يستحق بذلك ثواب الآخرة.
نعم. وإنما يعطى ثواب في الدنيا معجل. نعم.
فالحمد لله على نعمة الإسلام
الحمد لله
التي هي أعظم النعم وأم كل خير
الحمد لله.
كما يحب ربنا ويرضى
الحمد لله.
فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة.
عندك الموقف
لا
فظهر سياسي له تفعل فظهر. نعم.
أحسن الله للحسن.
هذا السائل من فرنسا يقول السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤالان. الأول، ما حكم عقد إيجار أرض من أراضي الكفار من أجل بناء مسجد عليها، والإيجار محدد المدة 20 أو 30 سنة مثلا؟ هل من شروط المسجد أن يملك المسلمون الأرض التي بني عليها المسجد؟
لا ما يشترط. إذا لم يتيسر ولا بالاستئجار، إذا يستأجرون ويصلون فيها في الضرورة. نعم.
السؤال الثاني من فرنسا يقول، هل يجوز لمسلم أن يضرب كافرا استهزاء
لأنه لو قيل بأنه لا يجوز ماذا يعملون؟ وأين يصلون؟ يصلون في بيوتهم؟ ما في ها؟ نبني على إيش؟ ها؟ نبني على إيش؟ على الأرض؟
يبنون أرض شيخ الجار.
ها؟
يبنون
أرض
جار.
نعم.
يبنون عليها مسجد.
لا بس. عقد طويل يقول 20 سنة 30 سنة.
ولا للضرورة. إذا لم يجد شيء ماذا يعملون؟ ها؟ بعد 20 سنة الله المستعان. على كل حال بعد 20 سنة حتى المساجد اللي عند المسلمين قد يهدم وقد ينقل بعد. ها؟ نعم. قد ينقل إذا انتقل الحي انتقل تغير. نعم.
يقول هل يجوز لمسلم أن يضرب كافرا يستهزأ بلباس زوجته في الشارع بسبب غطاء وجهها من أجل الدفاع عن عرضها وشرفها؟
إذا استطاع ولا بسبب حصول هذا مفسدة ولا يستطيع ضربه. إذا ضربه ضربه بالمثل. إذا كان يستطيع ولا يحصل مفسدة طيب. أما إذا كان لا يترتب على المفسدة تراعى مفاسد المصالح قد يترتب على المفسدة أكبر. نعم.
ومجرد استهزاء خشى من الضرب انه يصير امر على زوجته
أيه قد يكون اشد. نعم. نقول له اذا ما ترت اذا ثبت على المفسده فلا باس اذا كان تنتصر اما اذا ثبت على المفسده فلا. نعم.
وهذا السائل من اسبانيا زهير يقول السلام عليك يا شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله ان يحفظك ويحشرك مع امام المرسلين امين.
نعم نعم جزاك الله خير.
يا شيخ اريد ان احفظ كتاب الله الكريم واعمل به فما هي نصيحتك لي؟
نصيحتي لك ان الحمد لله هذه همه عاليه تحفظ احفظ ما تستطيع إذا كنت تقرأ احفظ لنفسك وإذا كان عندك أحد من إخوانك المسلمين تحفظ معهم تتدارس معهم القرآن وإذا كان هناك أحد من يدرس القرآن تأتي إليه وتحفظ الحمد لله افعل ما تستطيع هذه هم عالية. نعم هذه نعم عظيمة. نعم كذلك تسبع الأشرطة وأيضا كذلك الوسائل الحديثة تستفيد منها وكذلك ما ينشر في الشبكات المعلوماتية من قراءة القرآن وقراءة كذلك الطلاب اللي يحفظون كل هذا يستفيد به. نعم.
والعمل به حسن الله
يعني. ها؟
ويسألك النصيحة في العمل به.
نعم.
العمل بالقرآن.
كذلك هذا الواجب العمل به واجب يجب العمل به لا يكفي القراءة القراءة عبادة وسيلة للتدبر والعمل الواجب القراءة والتدبر والعمل هذا كله واجب. نعم.
وهذا السائل من ليبيا عبد الحميد يقول رجل سجن لعدة سنوات وتعذب كثيرا خلالها وقبلها أيضا أخيرا خرج من السجن والحكومة شعرت بخطئها وعرضت عليه التعويض عرض القضية على القضاء فقيل له إذا أحضرت أي تقرير طبي يظهر أنك مرضت في السجن سيكون تعويضك أكثر أما إذا لم تفعل فستعوض بمال محدود. السؤال هل يجوز له تزوير تقرير طبي للحصول على حقه؟
لا التزوير لا يجوز التزوير لا يجوز لكن يخبر بالواقع يخبر بالواقع. نعم نعم.
هذا المستهل من مصر عصام محمد يقول لي صديق يعمل مندوب ملابس يبيع ملابس للمحلات بالأجل لمدة 2 شهر ثم يحصل قيمة المبيعات ويعطي خصم 20% على المبيعات الكاش عرضت عليه أن أدفع له قيمة المبيعات.
إيش
يقول؟ يقول لي صديق يعمل مندوب ملابس.
إيه؟
يبيع ملابس للمحلات بالأجل لمدة 2 شهر.
نعم.
ثم يحصل قيمة المبيعات.
بعد 2 شهر.
بعد 2 شهر.
نعم.
ويعطي خصم 20% على المبيعات الكاش. عرضت عليه أن أدفع له قيمة المبيعات الآجلة نقدا.
إيه؟
فور البيع الآجل.
إيه؟
بعد خصم 20% ثم يحصل المبلغ بعد 2 شهر. ويعطيني المبلغ كامل أي أنني سوف أحصل على 20% من مبيعاته.
على كل حال بيع المؤجل مهم بيع الحاضر بيع الحاضر لا بس بيع الحاضر أقل إذا كان البيع المؤجل يبيعه على الحاضر يعطيه الخصم إلا إذا كان ممنوع ما دام أنه بيع الأجل المؤجل تبيع مثلا سيارة المؤجلة مثلا إلى سنة مثلا 50,000 مثلا وتبيعها حاضر مثلا 40 أو 45 أو 30 معلوم بيع الحاضر ما بيع المؤجل. نعم
لكن هم بينهم طرف ثالث الآن ما يبيعه
يحتاج إلى تأمل هذه. نعم.
وهذا السائل من السعودية يقول كيف أبتدئ بطلب العلم هل تنصحني أطلب بشيخ أطلب العلم عنده وهل يلزم من طالب العلم أن يكون حافظا للقرآن؟
لا احفظ القرآن في وقت وطلب العلم في وقت. نعم ينبغي أن ترتبط بحلقة وأيضا كذلك يختلف مستواك ما ندري مستواك العلمي هل درس الابتدائي أو المتوسط أو في الثانوي أو في الجامعة كل واحد له مستوى تنظر ما يناسبك الآن حلقات الدروس العلمية ترتبط بها كلك زملاء تقرأ الدرس قبل وبعد وتقيد الفوائد وفق الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم.